بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز نجمع بين صلاة العصر مع الظهر إذا سرنا مسافة ساعة أو ساعة؟
وين يا فاتن؟ ولا سؤال، الله المستعان. حاولي يا فاتن من جديد. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
تفضل أبو خالد.
السؤال الأول، هل يجوز يعني أخذ فوائد على عوائد في بنك إسلامي؟ الفوائد هذه ثابتة، يعني 5% مثلا يقول لك سنويا.
إيه.
البنك هذا البنك يقول لك مثلا أنا أعطيك 5%.
نعم.
كل سنة أعطيك 5%. هل هذا يعد ربا ولا يجوز الواحد يأخذ هذا المال؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، لو أخذنا هذا المال مثلا، لو افترضنا أن ربا الزيادة هذه، هل يجوز وضعها في الضرائب؟ يعني مثلا أنا أدفع ضرائب، هل أحطها في أموال الضرائب؟ هل يجوز؟
طيب يا أبو خالد.
السؤال الثالث، هل يجوز على الإنسان أن يدعي يقول مثلا يا الله يا الله خذ روحي قبل ما تليني بشغلة معينة، يعني حرام مثلا؟
إيه.
يعني يدعي على نفسه بالموت ولا يقع في هذه الشغلة.
طيب يا أبو خالد.
الله يرحم والديك.
والديك والديك. آمين. حليمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أفاد مساك.
أهلا وسهلا أختي.
شيخ معي سؤال واحد.
تفضل أختي.
شيخ، في شخص قدم لي، إنزين هالشيخ يعني زين من جميع النواحي، يعني خلقيا وأخلاقيا، يعني ما يدوخ، ما عليه قضايا، ما عليها شيء.
نعم.
يعني من البحر إلى الدوام، عائلته زين وكذا، يعني قدم حق أخوي لأن أنا والدي متوفي.
نعم.
زين، وأنا أخوي سألني إن أنت وافقت على هالشخص؟ أنا وافقت بناء بعد كثير من صلاة الاستخارة، يعني صليت وايد استخارة.
نعم.
وبعدين يعني يوم صليت وكذا وارتحت لشخص، رديت عليه إن أنا موافقة. وبعدين هو بدون ما ياخذ، هو يا خبرني اخوي ان هذا الشخص يتقدم ليش. هو اصلا ما عارف الشخص، يعني غلطان بينه وبين ولد خال هالشخص.
نعم.
فهمتني شيخ؟
اي نعم.
انا قلت له اصبر عليه، اصلي استخاره مره ثانيه ويلا كاتبها بيصير.
طيب.
هو بدون ما يصبر لي راح رد عليهم ان نحن رفضنا.
ايه.
على بال اللي متقدم لي هذاك الشخص اللي يعتبر ولد خال الخاطب، هو كان من قبل يتعاطى مخدرات.
ايه.
فعلى باله هو الخاطب. بعدين انا امس انصدمت يوم قال لي انه رفضه، رغم انه شخص زين، يعني انا حاسه اني اعيش معاه بسعاده وفي الراحه. شيخ، هذا اخوي يعني من انا وجيت على الدنيا تقريبا من 22 سنه ما شفت منها أي شيء يفرحني، كله يعنفني، يقسوني، يضربني على أبسط شيء، يرفع صوته علي، يمد إيده علي، على أبسط أشياء سخيفة، مجرد ما أتكلم في البيت يضربني. فهل هم يعني يمكن بعد فترة يردون يعني يجون يخطبوني مرة ثانية، هل إذا وافقت بدون شورى عادي ولا لا؟ يعني
إن شاء الله.
أقول أنا بروح أتحمل مسؤوليتي أوافق على الشخص رغم عارف أنه ما يصير أي مشاكل، بس أنا أتحمل مسؤوليتي.
إن شاء الله يا حليمة تسمعين الجواب بحول الله.
يعني أعذار مش مقتنع يا شيخ، يعني رفض بدون ما يروح يسأل عن الشخص، ما راح يسأل عن الولد.
أبشري أبشري يا حليمة تسمعين
الجواب. ما قال حق أمي ولا حق أخواني الكبار، قد هو الرأي على أساس أنه هو أخوي من الأم والأب.
طيب إن شاء الله وضحت الفكرة، أبشري تسمعين الجواب بحول الله.
إن شاء الله شيخ مشكور وايد ومحدة أخذت من الوقت.
مرحبا أختي مرحبا. تفضلي أم آية.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة للحل طلب يعني
أي يا أم آية أم آية عفوا الصوت يتقطع من عندك لو سمحتي.
في شخص طلب من أخوه يعمل معاه أي حاجة، بس الأخ حلف ما يسويها معاه، لكن أبوهم حلف على اللي حلف بس يعملها، وأن الأخ عملها في وجه أبوه، هل عليه كفارة أم شيء على الحلف اللي حلف بس سواها هاي الشيء اللي حلف عليها؟
يعني هو حلف قال أنا ما أسوي هذا الشيء، وبعدين أبوه أجبره قال سوي هذا الشيء وراح عمله علشان أبوه قال له اعمل هذا الشيء.
أيوة
هذا هذا المعنى يعني.
أيوة هذا المعنى.
وعمل هذا الشيء خلاص عمله.
عمله وعمله مع أخوه.
طيب واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للقبور، ماذا لفيت رحت القبور ولقيتهم بيحفروا القبور، لكن ما بيعرفوا يا كاين الميت ولا لا. من سألتهم قلت لهم ليش بتحضروا القبور، قالوا بنحضروا من يا ما كانش الميت باش بيحضروا القبور، أربعة بيحفروا القبور أربعة قبور خمسة.
يعني قصدك أخت الفاضلة بأنهم يحفرون القبور، يعني يجعلون مستعدة القبور يعني،
ويحفرون القبور بدون ما يعرفوا باللي كين الميت حيجي.
أي يعني هم الآن يحفرون أكثر من قبر لكن ما يعرفون من سيدفن فيه.
وهل يجوز صار هل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
سألتهم
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة لشخص قرض المال وبس يعرف باللي هذا المال حيرجع له، هل عليه الزكاة أم لا؟
إن شاء الله يوم آية.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب طبعا الأخت فاتن من اليمن للأسف انقطع اتصالها، وحاول يا فاتن من جديد تتصلين بارك الله فيك. الأخ أبو خالد من السعودية يقول هل يجوز أخذ الفوائد من مصرف إسلامي؟ يقول يعطي نسبة ثابتة يقول 5% سنويا. يا أبا خالد بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية في الغالب لديها حسابان، حساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هذا هو وديعة يودعها الإنسان في هذا المصرف، هل تخرج على أنها قرض، هل تخرج على أنها وديعة، هل تخرج على أنها يعني إجارة مثل ما يذكرون بعض العلماء يذكرون. على العموم هذه يسمى حساب جاري ما يأخذ عليه شيء، ما يأخذ عليه شيء. الحساب الثاني يسمى حساب توفير يا أبو خالد. حساب التوفير المصارف الإسلامية عندها منتجات إسلامية، عندها أنشطة مباحة تقوم فتشغل هذا المال، وتتفق أنت وإياهم على أن يشتغلوا بهذا المال بنسبة، هم يقولوا لك 5%، هذه نسبة صحيحة، هذه نسبة صحيحة. لو قالوا لك يا أبو خالد نعطيك 1000 ريال شهريا قلنا لا ما يجوز، هذه ربا لأن هذا المبلغ مقطوع، لكن قالوا لك نسبة 5% أحيانا يدخل عليك ريالين وأحيانا يدخل عليك 1000، وأنت تشوف هذا تتفاوت، ولذلك هذه ما فيها شيء ما دام أن المصرف إسلامي وأيضا مشهور بالأمانة والصدق في التعاملات وعنده منتجات يعني شرعية فيها فتاوى عند لأهل العلم، اطمئن ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أبو خالد في سؤاله الثاني يقول هذا المال اللي أنا أحصل عليه فوائد يعني من خلال المصرف الإسلامي هل يمكن أني أضعها في الضرائب؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، بالنسبة للأرباح اللي تجنيها من هذا المصرف الإسلامي حلال لك ولله الحمد والمنة، حلال لك، ولذلك أنت تسدد فيها ضرائب، تسدد فيها ديون، تشتغل فيها، هذه حلال لك، فما في داعي أنك تبني هذا على هذا، لأنك أنت في الأولى ظنيت بأنها حرام بنيت عليه الثاني، لا ما في داعي، ولذلك يجوز تستعملها. والشيء الآخر يا أبو خالد، مستقبلا تنتبه، ما يجوز للإنسان أن يحمي ماله بالزكاة، يحمي ماله بالصدقة مثلا، يعني يقول مثلا ضريبة خلني أدفع الزكاة فيها، ما يجوز، ما يجوز. حتى لو كان شخص عنده مثلا مكاسب محرمة، مثلا أفترض شخص عنده مكاسب محرمة يروح يسدد فيها الضرائب، نقول لا، لأن بهذه الطريقة يعني كأنه يحمي المال المفترض أنه يدفعه. أبو خالد من السعودية يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل يقول يا الله خذ روحي قبل ما تبلاني بشغلة محرمة مثلا معينة؟ أبو خالد بارك الله فيك، الأصل في المسلم أنه لا يجوز له أن يدعو على نفسه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. ولذلك المسلم لا يدعو لنفسه بالموت، يدعو لنفسه بالشر، يدعو على عفوا لا يدعو على نفسه بالموت، لا يدعو على نفسه بالشر، لا يدعو على نفسه بالضرر، وإنما يدعو لنفسه، اللهم أصلحني، اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم اعف عني، اللهم متعني بسمعي وبصري، اللهم متعني بحياتي، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، إذا ابتلي الإنسان ببلية فإنه يسأل الله عز وجل ويقول اللهم، يسأل الله عز وجل يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ولا يقول اللهم أمتني مثلا، لا يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان ما يدري الخير وين. أنت الآن يا أبو خالد تقول والله في شغلة أنا ما ودي أني أصل إليها، يعني شغلة كذا أدعو الله أن يقبض روحي قبلها مثلا قبل ما تصل، ما تدري إن تصلها ولا لا، ما تدري إن هذا الأمر يبقى ولا لا. ولذلك ما إذا خشيت تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأما قصة مريم عليه السلام، فهذا لما صار الحمل، لما حصل الحمل من دون زوج، هنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، فصارت هذه بعد وقوع الحمل خشيت الفضيحة، لكن الله عز وجل أيدها ونصرها، وأنطق عيسى في المهد تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. ومريم ما دعت، قالت يا ليتني، تمنت حتى، لأن كانت تخاف الفضيحة، ما قالت يا ربي أمتني، قالت يا ليتني مت قبل هذا. فلذلك أخوي الفاضل أبو خالد تدعو الله عز وجل فتقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حليمة من عمان بارك الله فيها تقول بأن هناك شخص تقدم لخطبتها وهو على خلق ودين، وكانت يعني كان عن طريق ولد خال الخاطب، وولد خال الخاطب يعني يتعاطى شيء من هذا القبيل. أما هذا الولد اللي تقدم لخطبة حليمة رجل صالح كما ذكرت، يعني من حيث الدين والخلق، تقول بأن أخوها اللي هو لي أمرها قالت له بأني أنا وافقت، لكن اترك لي أستخير مرة ثانية وبأرد عليك، راح ورد عليهم بالرفض. تقول أنا تفاجأت وانصدمت، والأخ هذا يتعامل معي بقسوة، يضربني وشيء من هذا القبيل، وهو راح افتكر بأن ولد خاله هو نفس على نفس الطريق وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أختي حليمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المرأة ينبغي لها أن لا تختار إلا ذا الدين والخلق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك المرأة ينبغي لها أن تتجاوز العاطفة إلى العقل، بحيث أنها لا تأخذها العاطفة، وإنما تختار الرجل الصالح صاحب الدين والخلق. الأمر الثاني بالنسبة لولي المرأة سواء كان أبا أو أخا أو أي شخص آخر، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقف إلى جانب المرأة وأن ينظر في مصلحتها وأن ينظر في الكفء الذي يناسبها، ولذلك سمي ولي لأنه يتولى هذا الأمر وهو الذي أدرى بالمصالح والمفاسد، ولا يجوز له أن يضر بموليته ولا أن يعضلها ولا أن يمارس عليها مثل هذا السحق والإقصاء ومثل هذا التعنت مع الخطاب، هذا لا يجوز له. ولذلك سمي ولي لأنه يتولى أمر المرأة، فهو يحميها ويقف معها ويحرص على أن يبحث عن الزوج المناسب، وإذا تقدم خاطب سأل عنه وسأل عن أخلاقه وعن دينه، ولا يجوز له أن يضر بموليته. وكذا إذا كان أخا يجب عليه أن يكون أيضا رحيم مثل الوالد في قضية التعامل مع أخته. وأما قضية ما ذكرتيه من يعني ضرب وإهانة وشيء من هذا القبيل، فهذا سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الضرر وهذا الاعتداء. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على الآخرين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا كان الإنسان عنده قدرة على يعني الاعتداء على أخواته فليتذكر قدرة الله عليه، فيتذكر قدرة الله عليه، والله جل وعلا يمهل، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أجلد عبدا لي فسمعت صوتا: يا أبا مسعود يا أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. ولذلك أي إنسان يرى في نفسه قدرة على ظلم الآخرين وعلى التسلط عليهم، خاصة الضعفاء مثل الأيتام مثل البنات، هذا عليه أن يتقي الله وأن يعلم بأن الله تعالى قادر عليه، وأن الله تعالى إذا أخذ أخذه أليم شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأخوات والبنات، قال: أحرج عليكم الضعيفين، النساء والبنات. كان يحرج النبي عليه الصلاة والسلام حق الضعيفين البنات، ووصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخوات: من عال أختين كن له سترا من النار يوم القيامة. فكيف هذا الأخ يعني يمارس مثل هذا النوع من الأذية والسحق والإقصاء والمناكفة بمثل هذه الطريقة، خاصة وأن هذه البنت ذهب والدها؟ يجب عليه أن يكون أشد من الوالد حماية لهذه البنت، وأن يقطع وأن يمنع كل أذية تتجه إلى أخته. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، ممكن الآن إصلاح الوضع وإفهام، يعني أنت تفهمين أخاك أو توكلين من يفهم أخوك هذا، ويقال له بأن ما أنت أخطأت بالرجل، ذاك رجل يمكن سألت عنه الذي يتعاطى أو شيء، هذا يختلف، هذا رجل صالح، ويحاول أن يفهمه. إذا كان والله أخوك عنده خبر وقف على أمر مثلا ما يصلح لك هذا الزوج، قولي له: أخبرني الخاطب هذا ما يصلح، هو اكتشف مثلا، راجع ملف الشاب، راح مثلا للجهات المختصة وشاف تاريخه مو بجيد، قولي له: أقنعني. إذا قال لا لأن جاء من طرف فلان، هذا حجة ضعيفة وواهية. فأنت بارك الله فيك تحاولين أن تترفقي مع أخيك وتذكرين بالله، تدخلين أيضا أطراف يعني من خارج البيت ممن يحترمهم ويقدرهم ويؤثرون عليه في هذا الباب. والله إذا الأمر وصل إلى هكذا فقط مجرد تسلط وظلم، فالحمد لله أنت في دولة وفي قانون وفي محكمة وفي كذا، وتنبهين الأخ، تقولي له: سامحني، أنا أريد، هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه، أنا أريد أن يعني أعيش بسعادة، أعيش براحة، أعيش بهناء، ولا يجوز لك أن تكون حجر عثرة، وإلا أنا سأرفع أمري للمحكمة، المحكمة تقف معك ولله الحمد، لكن هذا إجراء أخير، اتركيه الآن، حاولي قدر المستطاع، إذا وصلت إلى طريق مسدود أنت في حل، أنت في حل، ولا يجوز لك، ولا يجوز له أن يقول: والله هذه قطيعة رحم، هو اللي تسبب في قطيعة الرحم فيما لو إذا ترتب شيء على مثل هذا الأمر. أم آية من بلجيكا تقول في يعني شخص طلب منه أن يفعل شيء فحلف بالله أنه ما يصنع هذا الشيء وحلف على أخيه كما ذكرت، قام أبوه فقال لابد حلف عليه إلا يفعل، ففعل هذا الشيء، ماذا عليه؟ أم آية بارك الله فيك، عليه كفارة يمين، لأن هذه اليمين منعقدة، فهو حلف بالله عز وجل على أن لا يفعل هذا الشيء فحنث، فعل هذا الشيء بأمر الوالد، إذن عليه كفارة يمين. الوالد ذكرها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآن يطعم 10 مساكين، إذا قال ما عندي قدرة ما عندي فلوس ما عندي نقود ينتقل إلى صيام 3 أيام. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول رأيت بعض الناس يحفرون عدد من القبور، فقلت يعني لماذا تحفرون هذه القبور؟ قالوا استعدادا لاستقبال الموتى. تقول هل هذا يجوز؟ أم آية بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز أن تحفر القبور وأن يستعد مثلا المتخصص في المقبرة بحفر مجموعة قبور، بالعكس بل هذا قد يكون يعني تيسير على الميت، لأن القاعدة الشرعية الإسراع في الميت، وهذا من إكرام الميت أن نسرع في تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. ولذلك إذا قدر الله توفي رجل ثم ذهب به إلى المقبرة وجدوا قبرا جاهزا يدفنونه ولا يتأخرون، بخلاف من يأتي المقبرة ولم يحفر القبر فيمكثون دهر، عفوا يمكثون وقت وهم يحفرون تمضي الساعات والميت قد وضع على الأرض، ولذلك هذه مسألة ليس فيها شيء. وأما اعتقاد بأن الإنسان يدفن في الأرض التي مات فيها وكون الآخرون كون الناس يحفرون القبر يستعدون، هذا غير صحيح، هذا يوافق هذا، هذا يوافق هذا. ولذلك أحيانا تشوفين 4 قبور 5 محفورة فيأتون بهذا الميت ثم يبدأون يجتهدون نضعه في هذا القبر ولا في هذا القبر حتى يتحقق قدر الله عز وجل أنه يدفن في هذا القبر، فما في شيء يا أم آية بارك الله فيك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم سيد الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك ألف عافية ويطول بعمرك إن شاء الله بجاه النبي محمد.
بارك الله فيك أبو أحمد.
يا شيخ بدي أسألك 4 أسئلة إذا في مجال.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ إنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة.
نعم.
تارك الصلاة زيه زي آكل حقوق الميراث للبنات، كون ربنا أمرنا بالصلاة كمان ربنا أمر الإنسان بعد الوالدين إنه يوزع التركة بالحق يعني، وربنا نزل آية قرآنية كاملة بصورة النساء.
صحيح.
ولا لا يا شيخ؟
بلى بلى صحيح،
يعني تارك الصلاة لا يصلى عليه، صح ولا لا؟
هذا بعدين إن شاء الله نخبرك فيه، لكن عطنا الآن وش السؤال؟
السؤال إنه يا شيخ إنه إذا تارك الصلاة يعني ربنا أمر وما رد عليه يعني وما صلى له، كمان هو أمر ربنا بتوزيع الميراث وما رد عليه وأكل حقوق البنات اللي هن
أفا يا أحمد. أحمد ما أنت 4 أسئلة ما سمعنا إلا نصف سؤال. حاول يا أحمد من جديد. تفضل يا بشرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
مرحبا. أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول أختي عندها ذهب وإحنا أخذنا عليهم قرضين، هي نص وأنا نص، وبندفع بالشهر تقريبا، وتقريبا هلا صار في كم شهر وبيخلصون الله راد، بس هل هيدا الذهب بيكون بيحول عليه مثلا الزكاة؟ هي أول سؤال.
الذهب أخذته لأجل ماذا؟
نعم،
يعني بغرض إيش أخذتم الذهب؟
أخذنا يعني فلوس، يعني راهنا بفلوس ببنك.
رهنت الذهب؟
إيه، هي جزء وأنا جزء.
رهنت الذهب عند البنك.
إيه.
وأخذت مبلغ مالي.
مبلغ مالي.
تسألين نعم. الآن هل على الذهب زكاة؟
نعم.
طيب الذهب هذا اللي أصل أنتم تستخدمونه للاستعمال ولا للتجارة ولا؟
لا هو صاروا تقريبا يعني جزء صاروا 3 سنوات وجزء صار له 2 تقريبا جزء الثاني.
إيه بس الغرض من أصلا من الذهب إيش يعني الاستعمال ولا
ولا؟ هو لو موجود بنستعمله طبعا.
إيه تستعمله طيب واضح. السؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ أنا كنت أنا بشتغل كنت يعني شغل خاص. وفجأة يعني خسرت شغلة وما عاد يعني يجيني أحد ولا حتى أصحابي يجوني وما بعرف في شيء هيك حسيته تغير بحياتي ما بعرف يعني فقدت زبوناتي فقدت أصحابي وما حد ما بعرف شو السبب هيك فجأة
يعني أصحابك تركوك لما خسرت الشغلة هذه
لا مش أصحابي تركوني هو يعني صارت إنه مثل يعني حتى أصحابي وزبوناتي فجأة
أيوة.
ما بعرف أحس في شيء يعني رزقي مثلا وقف اللي بعرفهم بعدوا عني فجأة بدون أي أسباب
أي يعني هذا اللي سألتك أنا صاحباتك تركوكي
ايه وحتى الزبونات كمان
الزبائن تركوكي نعم طيب
بس بدون ما بعرف شو الأسباب يعني طيب. رزقي وقف وعلاقاتي وقفت فجأة بس بدون أسباب أنا ما عارف شو
السبب طيب ولا. طيب
وأنا الحمد لله يعني ملتزمة وبكل شيء ملتزمة وقريبة لربنا وما بقطع فرض والحمد الله. لله وبحب سوي خير
الحمد لله
وبين ربي أمي وبأبوي الله يرحمه
الحمد
بس ما بعرف يعني بتمنى الإجابة من حضرتك
إن شاء الله تسمعين الجواب
وعندي سؤال بس بحب فضل أحكي لك موضوعي تحت الهواء
طيب ارسلي لي على الواتساب رقم البرنامج الخاص الواتساب الآن المخرج يساعدنا يضع هذا والرقم أمامك ابعثي لي على الخاص الله يحييك بشرى فضل عبد العزيز عبد العزيز راح عبد العزيز تفضل يا عبد العزيز طيب راح عبد العزيز حاول يا عبد العزيز مره ثانيه ها طيب تفضل يا احمد من ليبيا تفضل عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول إذا حد حلف. ألو.
تفضل يا أحمد.
قلت لك إذا حد حلف يمين يقول حاجة مثلا مش عاطيها لك.
أيوه. وينك يا أحمد؟
ما بعتلي هو ياخذها مثلا من غير ما يقبل. هل يجوز عادي؟
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير على البرنامج.
الله يحفظك.
عليه. سؤال واحد يا شيخ، هل يجوز تربية القرود؟ وهل القرد نجس؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع الأسئلة للأخت أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أقرضت شخص مال وأنا أعرف بأن هذا المال سيعود إلي تقول هل أزكي أخت الفاضلة أم آية بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الديون هذه مسألة معروفة عند أهل العلم فيها أقوال الراجح من أقوال أهل العلم أن كل شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ماليا وهذا المبلغ قد بلغ النصاب أو أنه إذا ضمه إلى ما عنده يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه سنويا لأنه في حكم المقبوض أو المضمون مثل كأنك وضعته في حساب بنكي مثلا ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك نعم تزكين هذا المال ما دام أنك قلت أنا ضامن رجوعه أما إذا كان لا غير ضامن لرجوعه فالعلماء يقولون لا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة، لأنه يكون في هذه الصورة في حكم المعدوم. طبعا الأخ أحمد من الأردن بارك الله فيه، للأسف كان عنده 4 أسئلة انقطع الاتصال، لكن مع ذلك أنا سأنبه الأخ أحمد وإخواني، لأن الأخ أحمد بدأ بسؤاله وفي ملحوظتين في السؤال. السؤال الأول أنه قال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام منزلته عظيمة عند الله عز وجل ومنزلته عظيمة عند الناس، لكن القول بجاه النبي هذه ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا وردت عن الصحابة، بل أنكرها السلف إنكار شديد، قالوا ما يجوز أن يقال بجاه النبي، لو كان خيرا لكان أبو بكر أولى الناس بمثل هذه الكلمة يقول بجاه النبي، ولو كان خيرا لكان عمر وعثمان وعلي أولى الناس بقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف بأن كثير من الناس ما يقصد هذا الشيء لكنه جرت على اللسان، ومع ذلك يجب على الإنسان أن يقوم لسانه وأن يستعمل المفردات الشرعية، لأن هذا منهج قرآني ومنهج نبوي، فالله جل وعلا أمرنا في مصطلحات ومفردات من حيث المعنى صحيحة، لكن لما التبس فيها غيرها أمر بالعدول عنها إلى معاني صحيحة. لا تقول راعنا وقول انظرنا، مع أن راعنا في لغة العرب سليمة، لكن لما كانت هذه المفردة تستخدم استخدام آخر جاءت الشريعة فمنعت. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن جملة من المفردات، لماذا؟ لاشتباهها بغيرها. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد الناس إلى أن يقسموا بجاه النبي أو يتوسلوا إلى الله بجاه النبي، ما ورد شيء من هذا. ولذلك لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام، قال قل ما شاء الله وحده. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أطراه بعض الصحابة وبالغوا في إطرائه قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. وأيضا كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فلذلك يا أحمد الله يرضى عليك يبارك فيك، أنا أعرف بأن مثل هذه الألفاظ يعني دارجة على ألسنة كثير من المسلمين، وهذا لا يعني التنقص من مقام النبي أبدا، بل هو الذي علمنا وأدبنا وربانا وعلمنا حتى كيف نتكلم وكيف نتلفظ بمثل هذه الألفاظ. لا، إذا أقسمنا لا نقسم إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. الملحوظة الثانية يا أحمد ولعل خير، هذا أنت لما قلت دعوت لي جزاك الله خير وبارك الله فيك وأنا أقول لك بالمثل وزيادة، قلت إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دعونا أن نعزم المسألة وأن نعظم الرغبة وأن لا نعلق الدعاء بالمشيئة. فإذا دعوت لأحد لا تقول اللهم اغفر لفلان إن شاء الله، اللهم وفق فلان إن شاء الله، لا ما يصلح هذا، ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعظم الرغبة وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فلذلك إذا دعوت لنفسك، دعوت لزوجتك، لأولادك، لوالديك، لمجتمعك، لقاربك، أرحامك، قل اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. دعوت لأبنائك، اللهم يا رب وفق أولادي ينجحون في الدراسة، لا تقول إن شاء الله، لأن هنا يختل الآن مسألة الدعاء. زين يا أحمد، ونحن لو يعني ما حصل من مكسب من اتصالك إلا هاتين الملحوظتين يكفينا، لكن بانتظار اتصالك يا أحمد. بشرى من عجمان بارك الله فيها تقول يعني هي وأختها رهنت ذهبا عند المصرف وأخذوا قرض، تقول نحتاج إليه، هل هذا المبلغ الرهن نزكيه؟ تقصد الذهب. أختي بشرى بارك الله فيك، بالنسبة للرهن هو توثيق عين بدين، أنتم وثقتوا الذهب بالقرض اللي أخذتوه من المصرف، وبعض العلماء يرى بأن الرهن يزكى إذا كان مالا، وبعض العلماء يقولون الرهن لا يزكى لأن الملك هنا غير مستقر، بمعنى أنه لو قدر بأنكم ما استطعتم سداد الدين أخذ البنك أو المصرف أخذ الذهب. لكن عموما الجانب الآخر فيما يتعلق بالذهب المستعمل لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم، وهذا الذي أنا دائما أجيب فيه إخواني وأخواتي اللي يسألوني من قديم عن الذهب المستعمل، أقول لهم جماهير أهل العلم يقولون لا زكاة فيه، فمن حيث الأصل ما عليكم زكاة في الذهب المستعمل. بشرى من عجمان تقول كان عندي شغل خاص وكان يعني الشغل جيد وكذا، تقول فجأة خسرت الشغلة وكذلك خسرت يعني صديقاتي، تقول ما بقي أحد لا زبائن ولا صديقات لي، وحسيت أن الأمر في شيء. أختي بشرى بارك الله فيك، أولا لابد للمسلم أن يؤمن بالقدر، وأنت إن شاء الله من الصالحات كما أخبرتي عن نفسك أنك مستقيمة ولله الحمد، والمسلم يؤمن بالقدر، والقدر هو ما كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة بما يحصل للإنسان في هذه الحياة إلى أن يدخل الجنة، كل هذا كتبه الله وقدره، ولذلك الله كتب الخير والشر وكتب الموت والحياة والسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر، كل شيء مكتوب، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر بالمناسبة ما في دين من الأديان السابقة إلا وأتباعه يؤمنون بالقدر، يعني ليس بدع وفي الإسلام فقط، كل الديانات السابقة كلهم يؤمنون بالقدر، جميع الأنبياء أتوا بالإيمان بالقدر، وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. المسألة الثانية أختي الفاضلة بالنسبة للحياة الدنيا، هي ليست الجنة اللي دائما الإنسان يعيش فيها سعيد ويتلذذ ويتنعم، لا، الحياة الدنيا الأصل أنها حياة تعب، بدليل أن الله تعالى لما عاقب آدم وين وداه؟ وداه للدنيا، لما عاقب بأن أخرجه من الجنة هو وحواء طردهم إلى الدنيا، هذه الدنيا التي هي فيها النصاب وفيها التعب، لأن الله جل وعلا لما أدخله الجنة قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ها، كل هذه نعيم في الجنة. لما عاقبه أرسله إلى مكان يجوع ويعرى ويظمأ ويضحى ويشقى، هذه الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فطبيعي هذه الدنيا هي دار أعراض، أمراض، خسارة، ربح، موت، يعني غنى، فقر، هذه تقلبات الدنيا. وذلك يعني أكثر الناس ثبات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالقدر، يفسرون هذه الأشياء تفسير إيماني، ويعلمون بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن له الحكمة البالغة. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، لا تكرهين، لا تكرهين، ما تدرين الخير وين، أنت ما تدري الخير وين، لو استمريت يمكن في هذا العمل الله أعلم، لو كشف لك الغطاء والغيب ورأيت نهاية هذا العمل تقول الحمد لله اختيار الله لي أفضل من اختياري لنفسي، أنت ما تعلمين الغيب، ما أحد يعلم الغيب، فقد يكون هذا العمل يؤدي بك إلى كارثة، إلى مصيبة، إلى أزمة، فالحمد لله، قل الحمد لله، الحمد لله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الآخر، كون صويحباتك انفضوا من حولك، في الواقع هو أمر، هي أقنعة كشفت، فقط أقنعة كشفت، يعني كانوا أنت في حال الغنى وفي حال الرفاهية أقبلوا عليك وكل يخطب ودك وكل يريد قربك، ولما حصل خسارة انفضوا عنك، إذن كشفوا. هذه أكبر فائدة من الفوائد اللي تعرضت لها الأزمة، كشفت لك الصديقات أنهم ليسوا صديقات دين، صديقات دنيا. ولذلك يقول بعض الوجهاء سألوا قالوا ما شاء الله كيف يعني الناس معك، كيف أصحاب؟ قال الناس كلهم أصحابي لأن الدنيا مقبلة علي، متى أكتشفهم؟ إذا أدبرت الدنيا عني، يقول الآن ما أقدر أميز أصحابي، الناس كلهم يخطبون ودي، كل الناس أصدقاء لي، كل الناس أصحاب لي، ليش؟ لأن الدنيا مقبلة عليه. يقول ما أعرف فعلا الصديق إلا لما تذهب الدنيا عني وتدبر عني، الآن يتميز الأصدقاء. وهذا الواقع، أغلب الناس الآن شوف عنده ما شاء الله كنفتيه الناس، وكل يدعي أنه صديق وصاحب ومحب له، بمجرد أن يخسر خسارة دنيوية انكشف الناس. فلذلك أخت الفاضلة يقول الحمد لله، هؤلاء يمكن الله العليم لو كنت في ظرف زماني ومكاني وكنت بأمس الحاجة إليهم تخلوا عنك، الآن رفعت مستوى الحذر والانتباه على أن ليس كل من قال أنا صاحب وصديق يكون صديق، تنتبهين. الأمر الآخر مسألة الخسارة، أخت الفاضلة هي التجارة ربح وخسارة، تقولين لا الأمر غير طبيعي، ممكن حسد عين مثلا، طيب ماذا أفعل أنا؟ أدعو الله عز وجل، أستعمل الطرق الشرعية، أغير التجارة، أغير النشاط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من لم يرزق في بلد ينتقل إلى بلد آخر. الناس قديما إذا دخلوا في تجارة وخسروا غيروا نشاط التجارة. وهذا لا يمنع أخت الفاضل أنك تحصلين نفسك بالأذكار الشرعية وبالأوراد الشرعية، وتقرأين على نفسك الرقية الشرعية مثلا، تقرأين على أموالك أيضا، ترقين أموالك، يعني المحل اللي أنت فيه تقرأين عليه مثلا بالرقية الشرعية، وتسألين الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك الشر، وتستسلمين لأمر الله، ويبقى الأمر أخت الفاضلة دنيا، وتقولين أيضا تعددين نعم الله عليك الباقية، تتقزم عندك هذه الخسارة. نعم الله كثيرة عليك يا أختي بشرى، الإسلام، الإيمان، الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، نعمة الصلاة. كثير من النساء ما يصلون، أنت الله وفقك للصلاة، وفقك لقراءة القرآن، وفقك للأذكار. أنا ما أعرفك، لكن أنا قاعد أعدد عليك أشياء أنت تقولين، تهزي رأسك تقولين نعم، ويمكن عندك نعم أخرى كثيرة جدا، نعمة الزوج، نعمة البيت، نعمة الأولاد، نعمة العافية، ترى نعم كثيرة. صدقيني أي إنسان يتعرض لأزمة إذا عدد نعم الله تقزمت عليه الأزمة، يمكن بعضها تختفي تصبح لا شيء. وهذا ليس مثل ما يقولون تخدير، لا لا لا، هذه مسائل إيمانية، وهذا لا يدعوك إلى الاستسلام، لا، انهضي من جديد، غيري مشروعك، غيري نشاطك، اختاري الصديقات يعني الصاحبات الطيبات اللي يخالطونك لأجل الله عز وجل، محبة في الله ولله. هذه بهذا أعتقد تعيشين أزمة، وقد تكون رسالة لك حتى لا تستمرين في هذا الطريق، لأن هذا الطريق ممكن أنك تتعثرين فيه، وربما هؤلاء يكونون سبب من أسباب الضرر عليك. الآن انتبهتي أنت، فاحمد الله عز وجل واشكري على ما من وأنعم به عليك. أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تقول هل يجوز تربية القرود، وهل القرد يعد نجسا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي القرود لها أنياب، والقرد لا يجوز أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير، ولذلك لا يجوز اقتناء القرود، ولا يجوز تربية القرود. وأيضا يحذر الإنسان من نجاسة القرود، فإن القرد من الحيوانات ذوات الأنياب، من الحيوانات ذوات الأنياب، ولذلك هو محرم لحمه، وأيضا كل ما يصدر عنه نجس، كل ما يصدر عن القرد نجس. وجرت العادة بأن الناس يستقبحون القرد، حتى إنهم إذا أرادوا أن يسبوا شخصا ماذا يقولون؟ يقولون يا قرد أو يا كذا، على حسب اللهجات. فهم عجيب سبحان الله، كيف إنسان مسلم يعرف بقبح القرد، وأنه العياذ بالله ضرب به مثل السوء، ومسخ أقوام قردة، يعني الله عز وجل عاقب أقوام بأبشع مخلوقات وهي القردة والخنازير، كيف الآن مسلم يقتني قرد في بيته؟ ها؟ أنا ما أدري والله كيف، يعني مسلم يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف تصرفات القرد الغريبة جدا، وفيه اعتداء وفيه يعني أذية، كيف يقتنيها المسلم؟ ولذلك تنبهون الناس، بارك الله فيكم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي صداع دائم يعني مستمر. بشرح لك شوية الوضع حتى يعني تكون في الصورة.
طيب.
في رمضان يعني في أيام كثيرة أضطر أني أضطر يعني وأروح المستشفى وأخذ أبر، بس فيه أحيانا أنا أعرف في بداية الصداع ممكن أني لو على طول أفطرت وأخذت مسكنات في البداية يكون يخف علي ما يعني يتفاقم الموضوع، لكني أرجع وأخاف أقول لا لسه يعني ما الألم ما هو شديد. أنا أعرف أن الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، وبالنسبة لي يعني أنا أعرف أن في النهاية هذا الأمر اللي حدده أنا بيني وبين ربي يعني مدى صدقي أو كذا، لكن يظل عندي هاجس الخوف أني لا أكون مثلا لو من بداية أحيانا من بعد ما أصحى على طول مع أني أتخذ الإجراءات وآكل مسكنات مع السحور حتى بدون ألم وآخذ كل الاحتياطات، ولكن يبدأ فيني الألم وأقول لا لسه أنا قادرة أني أكمل. كل ما انتظرت أكثر كل ما زاد وتفاقم، وهذا يعني مشكلة دائمة مو بس في رمضان، وضعي على طول خاصة السنتين الأخيرتين.
شقيقة؟
فما أدري. نعم.
شقيقة اللي عندك؟
عندي شقيقة وعندي ألم جيوب ومتواصلة مع أقسام كثيرة من المستشفيات، ويعني أنا أسعى أني أتخلص من هذه
يعني المشكلة. أختي محمد تقولين الآن يعني الألم أنا أتوقع يزيد ولذلك أفطر في أولي حتى لا يزيد.
لا أنا اللي عملته ما أفطر ولكنه يزيد ويدخلني في مشاكل. لكن حاليا أنا أبغى أتجنب الأيام اللي يعني أنا أفطرت 7 أيام رمضان اللي فات بس من الألم، وأروح للمستشفى ويقولوا لي بكرة ما تصومين. فأنا أقول يعني ناوية على هذا رمضان أنه متى ما أحسست فيه أني على طول أفطر وأخذ مسكنات بيكون الألم بالنسبة لي أخف.
طيب يمكن واضح.
ويعني بس أبغى استشارة دينية عشان نفسيا أكون مرتاحة.
أبشر يا أم محمد. أبشر.
هذا السؤال. السؤال الثاني.
أيوة.
حكم لما يسأل أحد يسألنا عن مريض عندنا وينقال كيف حال مريضكم، وهو يكون يعني ما زال تعبان، فالرد يكون طيب إن شاء الله يعني. أيوة. طيب وهو إن شاء الله نستبشر أنه طيب. أيوة. بس كلمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ بخصوص يعني الصدقة على الزوجة.
اي.
هل يعني فيه ضابط معين مثلا إذا تستحق أزيد يعني أزيد راتبها، أو أقول في نفسي ما تستحق يعني ليش أزيد راتبها؟ كباب الصدقة نفس الوقت تحفيز.
قصدك يا يعني عبد العزيز النفقة ولا الصدقة؟
لا زيادة عن النفقة.
زيادة عن النفقة.
فأقول له هاي يمكن ما تستحق فليش أعطيها مرات كذي يعني متردد ما بين نفسي، ولا أقول لا أقول هاي صدقة بالعكس يعني الأفضل أنا عندي إيش ما أعطي، فما أعرف يعني متردد.
إن شاء الله يا عبد العزيز إن شاء الله زوجك تستحق
إن شاء الله. والسؤال الثاني الشيخ عندي بعد يعني دخل وقت المغرب صليت وما أعرف دخل بالضبط، لأني أنا صليت في العمل يوم طلعت من الصلاة أقامت الصلاة برا بعد إيه؟ الأذكار
اي لكن
يوم أقامت الصلاة
انت صليت مع الاذان ها؟
والله ما اعرف الحين انا حسيت ان دخل وقت المغرب فيوم يعني على طول صليت، من صليت خلصت مع صديقي وذكرت تذكار من دون ما اصلي السنة على طول طلعت قامت الصلاة، واحد ثاني قال صليت على زين قال سوى كذي.
انت اعتمدت على الساعة؟
انا يعني بناء على الايام اللي طافت هالوقت كان يأذن مرات دقيقة دقيقتين كل اسبوع يزيد، فكذي حسيت ان يعني قبل الأذان بدقيقة يمكن
يعني صليت من دون أن تتأكد من دخول الوقت.
هي بدون ما أتأكد لكن من
تعرف أنت الآن الوقت بين الأذان والإقامة 5 إلى 8 دقائق يعني.
هي.
هي هذا الفترة يعني أنت الآن صليت
أول ما خلاص صليت على طول بسرعة خلصت بعد حين صلاة يعني مش جماعة أنا الإمام مثلا صليت خلصت على طول طلعت شفت سمعت الإقامة برا فهل ما
كم تقريبا مدة الصلاة اللي صليتها كم تقريبا دقيقة؟
يعني تقدر تقول مع 7 دقائق مع هذا مع الأذكار.
مع الأذكار. أي زين، أذكار اللي بعد الصلاة يعني.
أذكار اللي بعد الصلاة من دون ما أصلي ركعتين. وعندي سؤال ثالث.
أيوة.
لمس الفرج بشهوة هل ينقض الوضوء؟
طيب يا عبد العزيز.
شكرا شكرا.
طيب الأخت أم محمد من السعودية بارك الله فيها. محمد طبعا عافاها الله وشافاها يا رب، تقول بأن عندها صداع وهذا الصداع مستمر في رمضان الماضي، يعني أفطرت 7 أيام. تقول الآن السؤال، أنا أعرف نفسي إذا جاءني الصداع واستمريت بعدم الإفطار أو بعدم تناول أدوية سيتضاعف معي الصداع، ممكن أنه يتطور وأذهب إلى المستشفى. تقول هذا بالتجربة والعادة اللي معها. هي تقول الآن لو جاءني في رمضان القادم الصداع في بدايته وعرفت أن الصداع جاء، هل أفطر مباشرة أم أنتظر حتى يتطور الأمر مثلا، لأنه جرت العادة أنه يتطور الأمر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يجعل ما أنت فيه خير لك وكفارة وعلو منزلة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة نعم تفطري ما دام أن جرت العادة، أنك إذا بدأ الصداع وتركتيه من دون علاج من دون أكل من دون شرب يتطور معك تفطري، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. العلماء قالوا ما هو المرض الذي يفطر بسببه الإنسان؟ ذكروا بأن المرض الذي لا يتحمله الإنسان، ومن جملة ذلك المرض الذي يعني بالتجربة يزيد، يعني يتوقع الإنسان مثل حالتك أنه فيما لو إذا أفطر سيتضاعف عليه الألم والوجع. وكان بعض السلف يعني كان يفطر من جرح في الأصبع، يعني ثبت عن بعض السلف عمالقة العلم وأهل الزهد والورع والخوف من الله عز وجل كانوا يفطرون أحيانا لألم في الأصبع، يقول هذا مرض، هذا مرض. ولذلك أطمئني يا محمد بارك الله فيك أطمئني، فإذا أنت دخل عليك رمضان وبدأ الصداع في يوم من الأيام معك وأنت تعلمين بأن هذا الصداع إن تركتيه من دون إفطار ومن دون تناول الأدوية سيتطور ويلجئك إلى الفطر والذهاب إلى المستشفى، لا تفطري من بدايته من بدايته، وتقضين بعد ذلك إذا استطعت يا أم محمد. أم محمد تسأل تقول يعني أحيانا بعض الناس يسألوننا عن مريض، يقولون كيف مريضكم؟ نقول إحنا طيب إن شاء الله. تقول هل هذا في شيء؟ لا يا أم محمد ما في شيء، هذا ليس له علاقة بالدعاء، هذا إخبار، هذا إخبار. تقول طيب إن شاء الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، هذا لي يعني التبرك، للتبرك كما يذكر العلماء. ولذلك أنت لما تقول مريضنا طيب إن شاء الله هذا المقصود فيه الإخبار، الإخبار والتبرك بهذه الكلمة. أما قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم اغفر لي إن شاء الله، هذا الذي جاء النهي عنه. عبد العزيز من الشارقة يقول يعني الشخص إذا أراد أن يزيد في النفقة على زوجتي ويعتبرها صدقة، يقول أحيانا يفكر الإنسان يقول لا ما تستحق أو شيء من هذا القبيل، ما الموقف الشرعي؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك بالنسبة لمثل هذه المسائل، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الزوج بزوجته وإكرامها وإعطائها، ما ينبغي أن تسأل. يعني الإنسان يجب ينبغي أن يكون كريما مع أهله، أن يكون يعني ملتفتا إلى هذا الجانب، ملتفتا إلى الجانب. فإذا كان عنده خير ولله الحمد والمنة، هو النفقة هذه يحتسبها صدقة بإذن الله. النفقة هي نفقة، هي صدقة له، كل ما يدخله الرجل في بيته مما ينتفع به أهله وأولاده وحتى خدمه هي صدقة له ولله الحمد، متى ما إن احتسبها، متى ما إن احتسبها. فأنت يا عبد العزيز زيد من نفقة زوجتك، أعطها هذه حتى لو لم تستحضر النية، على قول بعض العلماء يقول هي صدق، وبعض العلماء قالوا لابد من استحضار النية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا احتسبها، وأنت الحمد لله ما دام أنك مستحضر لهذا الشيء فهذه نية صالحة بإذن الله. لكن بعض الأزواج يقول أنا إذا زدت زوجتي وعطيتها أسرفت وبذرت وعبثت في هذا المال، لا هنا من الحكمة ألا تزيد. يعني بعض الناس الآن يقول لو زدتها
المبلغ هذا بيروح في 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 أشياء محرمة، أشياء مكروهة، أشياء فيها إسراف، فيها تبذير، فيها كذا وكذا، نقول له لا، لا تعطيها الزيادة ما دام أنك جربت أهلك وأنهم لا يستعملون استعمالا صحيحا نافعا، فلا تزيد في النفق. عبد العزيز من الشارقة يسأل يقول: في العمل صليت أنا وصاحبي بعدما دخل وقت المغرب وجلست تقريبا 7 دقائق مدة الصلاة مع الأذكار، لما خرجت أقيمت الصلاة في المساجد، يقول أنا ما أدري هل أعيد الصلاة أم لا. عبد العزيز بارك الله فيك، أولا يجب عليك مستقبلا أن لا تدخل الصلاة إلا بعد أن تعلم يقينا أو غلبت ظن على أن الوقت دخل، يغلب على ظنك أو تتيقن أن الوقت قد دخل. والآن الحمد لله ساعات موجودة، المحمولة اللي في يدك الجوال هذا فيه تطبيق يشير إلى دخول الوقت، سماع الأذان مثلا، فتتأكد. الأمر الثاني يظهر لي والله أعلم أنك صليت في الوقت، أنك صليت في الوقت. لماذا؟ لأن الآن بين الأذان والإقامة تقريبا 8 دقائق الآن أغلب المساجد، ولذلك أنت صليت المغرب والسنن مدة 7 دقائق، دل هذا على أنك يعني صليت في الوقت، فلا تعيد يا عبد العزيز، ومستقبلا تنتبه. عبد العزيز يسأل عن لمس الفرج بشهوة، يقول هل ينقض الوضوء؟ عبد العزيز بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من لمس فرجه انتقض وضوءه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. بعض العلماء يقول إذا كان بشهوة، أما بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، ويحملون حديث طلق بن علي على هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما هو بضعة منك. وأما حديث بسرة بنت صفوان: من مس فرجه فليتوضأ، قالوا هذا على العموم. عموما الاحتياط يا عبد العزيز، من مس فرجه بشهوة أنه أن وضوء ينتقض ويعيد تجديد الوضوء. نعم، تفضل يا منصور.
صلاة النافلة.
أبو منصور.
نعم
تفضل، طال عمرك.
صلاة النافلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا ما استمعت لك الآن، تفضل ابدأ بالسؤال.
طيب، صلاة النافلة هل فيها إقامة؟ يا ولا بس نصلي بس على نكبر ونصلي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: ما حكم صيام 15 رجب؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. طيب أبو منصور يقول: ما حكم، يقول بالنسبة لصلاة النافلة هل فيها إقامة؟ أبو منصور بارك الله فيك، جميع صلوات النافلة ليس فيها إقامة، الإقامة فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فقط، احفظ هذا، الإقامة فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، جميع الصلوات ما فيها إقامة، بارك الله فيك. أبو منصور يسأل عن حكم صيام أو تخصيص 15 رجب في الصيام. أبو منصور بارك الله فيك، بالنسبة لتخصيص 15 من رجب بالصيام يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، لا قرآن ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول من يعتد بقوله من العلماء، ولذلك هي بدعة. من تقصد 15 رجب بالصيام فقد ابتدع في دين الله، ولذلك كان عمر بن الخطاب يضرب هؤلاء المترجبين الذين يتقصدون الصيام في رجب دون غيره، فبارك الله فيك، هذا يكون من البدع ومن المحدثات. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.